قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا الحديث قد سبق وساقه المصنف رحمه الله تعالى قبل بضعة أبواب في باب حلاوة الإيمان، وساقه من طريق محمد بن المثنى أبي موسى الزمن عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس، وساقه بنحو هذا اللفظ، وهو الآن يعيده في باب آخر بإسناد جديد كما هي عادته رحمه الله تعالى، وكما نبهنا عليها سابقا في أول دروس الصحيح، وهي أن البخاري قلما يعيد حديثا في كتابه وهو كثير الإعادة، يعني أحاديث كثيرة مكررة، لكنه قلما يعيد حديثا أو يكرره إلا بفائدة جديدة من نحو إسناد جديد، متابعة يذكرها جديدة، لفظ مطول، لفظ مختصر، كلمة مهمة يزيدها في بعض الروايات من بعض الرواة، وهكذا. وهو فعل هذا في هذا الموضع، فلما ساق الحديث أول مرة بالطريق الذي ذكرته منذ قليل ساق هنا بطريق آخر، فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. وكما أسلفنا فهذا إسناد أعلى من الإسناد السابق، الإسناد الأول الذي ذكره البخاري في باب حلاوة الإيمان لهذا الحديث كان إسنادا أنزل من هذا. ومسألة العلو والنزول هذه مسألة من لطائف علوم الحديث، من لطائف علوم الحديث مسألة العلو والنزول، وكان المحدثون يسعون سعيا حثيثا للعلو، حتى قال قيل ليحيى بن معين: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي، بيت خال وإسناد عال. هو بيحتضر في آخر حياته، سألوه إيش تحب، نفسك في إيه قبل ما تموت؟ فقال نفسي في بيت فاضي فيش حد يشغلني عن طلب العلم وعن المذاكرة والمراجعة والقراءة والاطلاع. لأن طبعا المرء في العادة عندما يكون صاحب عيال وصاحب يعني لديه أسرة عادة ما ينشغل، لابد يشغلونه، يحتاجون منه شيئا. وهكذا حتى قال قائلهم طالب العلم إذا تزوج فقد ركب البحر، ركب البحر يعني أصبح في خطر. هم كانوا يكرهون ركوب البحر، قد نهي عن ركوب البحر إلا لمصلحة، فكانوا يقولون طالب العلم إذا تزوج فقد ركب البحر، دخل في الخطر، فإذا أنجب لو خلف فقد كسر به، يبقى مركب اتكسر هيقع، إلا من رحم ربي، إلا من كان يعني عنده همة ونشاط وضبط أمره فهو معان إن شاء الله عز وجل. كان هذا يكون كناية عن أن هم كانوا يحبوا العلماء، يتفرغوا تفرغ تام للعلم، يعني كان هنا هين عليهم يسيبوا أهليهم. وقد فعل هذا بعضهم، عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك ترك زوجه وهي حامل في بعض ولده وجاء إلى مالك وأقام عنده 20 سنة، قام عند مالك 20 سنة وما رجعش تاني، حتى جاءه غلام ابن 20 سنة فطرق الباب وهو عند مالك فقال أيكم عبد الرحمن بن القاسم؟ فين عبد الرحمن بن القاسم في الجماعة اللي قاعدين دولي؟ فقالوا لهم هو ذاك الرجل قاعد ده. فأقبل عليه الغلام وأخذ يلتزم وأخذ حظا فيه وبوس في راسه وبوس في إيديه، قال له في إيه يا ابني؟ من أنت؟ قال أنا ولدك، أنا ابنك. ابني؟ قال نعم، تركتني حملا في بطن أمي. هو أبوه سابه هو لأمه حامل فيه، والولد لحق أبوه راح وراء قعد عند مالك برضو زيه وكمل نفس الطريق. فهم يحيى كان يشتهي بيتا خاليا لذلك، عايز يتفرغ للعلم خالص يعني. وإسناد عالي، إسناد عالي يعني تكون الوسائط الرواة بينه وبين النبي قليلة، فكلما قلت الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما على إسناده. يعني لو إن شخص يروي مثلا في زمان، العلو والنزول أمر نسبي، ما ينفعش نحكم على إسناد واحد بس بالعلو أو النزول، ما تجيش، لازم يكون في مقابل، في إسناد آخر حنقابل عليه أقول ده أعلى من دوت، أو أقارن بأسانيد مجتمعة يعني. فالراجل يكون إسناده عالي لما يكون مثلا أهل زمانه أو الناس اللي في زيه أو الطبيعي أنهم مثلا يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بواسطة أربعة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أربعة هم عن النبي. فيجي بقى واحد طويل العمر إسناده عالي أدرك الشيوخ القدامى فيحدث في نفس الزمان ويكون بينه وبين النبي 3 مثلا، فده يبقى إسناده عالي جدا. يبقى ده كده إسناد عالي، يعني معناه إيه؟ إن هناك وسائط قليلة، رواة قليلون بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كلما قلت الوسائط واقترب المرء من مصدر النور صلى الله عليه وسلم كلما صار إسناده عاليا، وكلما كثرت الوسائط بقى بينهم مثلا 5 6 7 في زمان في أقل من كده يبقى إسناده نازل. ولهذا كان ابن معين ابن المديني يقول النزول شؤم، النزول شؤم. كانوا لا يحبونه، وكانوا من أجل هذا يرحلون. يعني هو ما ممكن أي حديث الشيخ يروي عن أي حد سمعه في أي مكان. لو إن الشيخ مثلا اللي هو الآن إسناده عالي في الري، هناك في بلاد في الري في أفغانستان مثلا، الآن في بخارى، وأنا هنا في مصر، وأنا ممكن أنتظر لما يجي جماعة اللي بروحوا اللي سبقوني راحوا بخارى ورجعوا أقول لهم ماذا حدثكم الشيخ البخاري؟ يقولوا حدثنا البخاري، قال حدثنا ابن المديني، قال حدثنا سفيان، وروحوا مكملين الحديث. فأنا لما أجي أحدث أقول حدثني الشيخ اللي جه من بخارى قال حدثني البخاري، وروح مكمل وراه، فأنا كده زدت واحد، مع إني أقدر أسافر وألتقي بالبخاري وبزي زي الرجل اللي جه من البخارى دوت. وهكذا كان يصنع المحدثون، كانش يقنعه بالواسطة دي، كانش يرضى يسمع حديث من حد وهو يقدر يصلي، لازم يروح يصلي ويسمع منه بنفسه. ولهذا ما كانوا ينزلون إلا مرغمين، لما يكون في ضرورة أو مصلحة تضطرهم للنزول ينزلوا، يتساهلوا في النزول، لكن في العادة مطمحهم نحو العلو. العلو، وطبعا العلو إنما يعتبر إذا كان بإسناد صحيح، لما يكون الوسائط دية اللي بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم إسناد صحيح لثقات، ده يبقى علو محترم معتبر. لكن كذابين وجماعة لم يخلقوا بعد ناس يعني أساطير ملوش قيمة، يعني ظهر في القرن السادس الميلادي السادس الهجري رجل اسمه رتن الهندي ادعى أنه سمع من علي بن أبي طالب. من علي بن أبي طالب سمعت منه إمتى؟ ولا أنا عايش بقالي 600 سنة عايش. فطبعا ده راجل نصاب عالمي، وبقى ممكن واحد في القرن السادس الهجري يقول حدثني رتن عن علي عن النبي. ساعتها كان ستروا مثلا بسبعة وسائط ولا حاجة في الوقت دوت، كبار الحفاظ كان بينهم وبين النبي سبعة على الأقل أو أكثر، ويجي واحد يقول لك أنا حدثني رتن الهندي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقبل، وهذا ليس علوا لأن علوه فاسد، علوه مبني على حديث على راوي كذاب ادعى السماع ولم يسمع. فالعلو العلماء تحترم وتسعى إليه ويقدرونه ويعملون له حسابه، العلو النظيف الإسناد نظيف ما فيهوش أي خلل يعني. وتأتى العلو عادة بقدم السن والتبكير في حضور مجالس العلماء، يعني لما كده من سعادة الشخص الراوي من فضل الله عليه وسعادته أن يرزق بأب يدله على هذا الطريق وهو صغير ويأخذ معه يحضر به مجالس العلماء فيثبت له السماع وهو لسه في اللفة ولا حاجة. وده موجود يعني العلماء في طرق السماع سماع الحديث كانوا يفرقوا بين اللي رايح يسمع وفاهم بيسمع بإيه وبين اللي رايح وقاعد زي يطرش في الزفة زي ما بيقولوا، يعني قاعد مش فاهم حاجة، عيل صغير لسه يرضع أبو شايله على كتفه، فكان بكتبه اسمه برضو ويثبت له السماع، يثبت له الإجازة ويدخل في طباق السماع. وكانوا يميزوا بين اللي قاعد بيفهم واللي قاعد مش فاهم حاجة جاي كده يعني بركة يعني بقولهم حضورا، يقول له مثلا فلان وقد سمع فلان من فلان سمع دي بسمع منه فعلا هو عاقل وفاهم وعارف بيقول ايه، لكن يقول لك وقد أحضر إلى فلان أو سمع منه حضورا. سمع منه حضورا معناها أنه هو كان أبوه كان جابه على كتفه هو مش فاهم حاجة لسه عيل جايبه يعني كده يتبرك بالقعدة ديت ويتكتب اسمه في السماعات ويبقى معاه إسناد عالي. ده لما يكبر هو أبوه خلاه أدرك شيخ، الشيخ ده كبير قوي في السن، والشيخ ده مثلا هيموت بعد 5 سنين. اللي من جيل هذا الغلام الصغير لما يبقوا في سن الطلب عندهم مثلا 20 سنة ولا 15 سنة مش هيلحقوا الشيخ اللي الواد ده حضر له هو لسه في اللفة صغير، فعندئذ يسبق هذا الغلام اللي كان في اللفة كل أبناء عصره. وده وقع لأناس كثيرين جدا. فإذا رزق هذا الغلام مع ذلك طول العمر عاش له مثلا 100 سنة ولا حاجة فقد تم له العلو المطلق ولا يكاد يسبقه أحد، زي الحافظ أبو القاسم الطبراني سليمان بن أيوب الطبراني، ده ألحق الأحفاد بالأجداد. إزاي يعني ألحق الأحفاد بالأجداد؟ يعني الطبراني مثلا بدأ يحدث وهو عنده 20 سنة، بدأ يقعد للحديث في المسجد ويسمع الناس الحديث وهو ابن 20 مثلا يعني، فحضر له يومئذ الجماعة اللي عندهم 20 سنة اللي في سنه مثلا، فبقى الطبراني شيخ الجماعة دول، شيخ مثلا زيد، وطبراني طبعا عمر، فزيد دوت اللي سمع من الطبراني عنده 20 سنة اتجوز وخلف أحمد، وأحمد ده كبر وبقى عنده برضو 20 سنة وبدأ يسمع هو الآخر زي أبوه من الطبراني اللي بقى عنده ساعتها كام 40 سنة. أحمد ده برضو خلف اتجوز وخلف فجاب محمد، ومحمد كبر وبقى عنده 20 سنة وبقى بيجي برضو يسمع من الطبراني زي أبوه زي جده، وساعتها طبعا ما عنده كام سنة بقى عنده 60 سنة. محمد ده برضو كبر واتجوز وخلف وجاب مثلا زيد أو جاب علي، فعلي برضو كبر وبقى عنده 20 سنة وبقى برضو بروح يسمع زي أبوه وجده وأبو جده من الطبراني اللي بقى ساعتها عنده كام سنة 80 سنة. علي ده برضو اتجوز وخلف وجاب مثلا أي أحد، جاب وليكن مثلا سليمان. سليمان دوت بدأ يسمع لما بقى عنده 20 سنة زي أبوه وجده وأبو جده وأبو جد جده من الطبراني اللي بقى عنده ساعتها كام 100 سنة. فالطبراني سمع مين بقى؟ أستاذ مين؟ أستاذ الولد وأبوه وجده وجده وجد جده وجد جد جده كمان. فيقول لك ألحق الأحفاد بالأجداد، بقى الواد الصغير ده يقول لجده أنا صاحبك، إحنا زملاء تختة واحدة يعني كنا مع بعض في الدراسة أنا وإنت خدنا من نفس الشيخ. فده راجل إسناده عالي جدا وقديم وألحق الأحفاد بالأجداد، فكان إسناده عالي حتى من لطيف ما حكاه ابن فارس مما يدل على علو إسناد الطبراني جدا، هو كان راجل إسناده عالي جدا وما كانش حد في زمانه إسناده يضاهيه. ذكر ابن فارس النحوي الشهير ذكر مناظرة وقعت في مجلس ابن العميد بين الطبراني وأبي بكر الجعابي. الطبراني وأبي بكر الجعابي، الجعابي دوت كان كمبيوتر في الحفظ، كان على صغر سنه يعني كان يحفظ سردا كثيرا، يقعد تدوس على زرار يقعد يتكلم ويقرأ حديث بالإسناد والمتن من غير ما يفصل، حافظ كويس جدا. والطبراني كان ساعتها شيخ زمانه في الإسناد وعلو الإسناد والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم والحاجات دي، إسناده عالي وسنه كبير. فمرة اجتمعوا قدام ابن العميد واخذ يتناظران من الصباح حتى طال المجلس، وكلما الطبراني يقول حديث ده يرد عليه، ده يقول حديث ده يرد عليه، ما حدش عارف يغلب الثاني خالص. فلما ضج الناس قال أبو بكر الجعابي قال للطبراني قال اسمع بقى، أنا عندي حديث ليس في الدنيا عند أحد إلا عندي، الآن أغلبك، أنا بقى معايا حديث بتاع، أنا ما فيش حد في العالم بيروي غيري، تفردت أنا بروايته. قال له سمعنا. فقال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أيوب وساق الحديث. فضحك الطبراني وقال أنا سليمان بن أيوب شيخ شيخك، فخذه مني بعلو، تعال بقى أرفعك درجة فوق واسمعه مني وإلغي شيخك ده خلص من السكة، يعني كأنك بقيت صاحب شيخك. يقول ابن العميد ففرح الطبراني فرحة لأنه انتصر وطلع أن الموضوع ده كفاكر يغلبه بالحديث، طلع حديث ده أصلا هو سمعه من تلميذ الطبراني، ده بقى شيخه هو مش واخد باله. فقال وددت أني لم أكن وزيرا وأني كنت مكان الطبراني وفرحت كفرحي. فعايز أقول أن العلو الإسناد ده من أجله كان أرحل المحدثون، مع أن لطيف من لطائف، من لطائف الإسناد، يعني هو الإسناد قد يكون نازل صحيح وده لا يضره شيئا، لو إسناد نازل في مئة وسطة بس صحيح لا يضره هذا شيئا، لكن من علو همة المحدثين حرصهم مع صحة الإسناد على علوه التام والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ويرحلون السنين الطوال. رحل أبو حاتم الرازي 17 عاما على رجليه لم يجلس، رايح جاي بليف لف العالم كله على رجليه وحتى يسمع الحديث، وربما يرحل أحدهم في الحديث 6 أشهر حتى يسمع حديثا واحد. وقصة شعبة التي ذكرناها مرارا واضحة في ذلك، شعبة سمع حديث لف عليه العالم عشان يتأكد بس من سماع راوي من راوي، وطلع ما سمعش منه في الآخر. فكان حرصهم على الرواية وعلى العلو يدل على تمام اهتمامهم وعنايتهم بحديث رسول الله. جماعة كانوا يعني مغرمين بالحديث، مش سد خانات، مش وظيفة هي وبقول درس وروح ومش فارقة معاه عنهم فهمه، لا ده ديانة، الحديث كان عندهم ديانة. فالبخاري بدي أقول ساق الحديث، أول موضع نازل ساقه بإيه، حط فيه قال عن ابن المسنى محمد بن المسنى عن عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، ذكر 5 بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. تاني مرة راح قايل إيه، حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن أنس، بقى فيه في كام 4، يبقى ده أعلى من الأولان. وهذا العلو الكلام فيه طول جدا ولعلنا نفرده بالحديث، خاصة ونحن يعني اقترح بعض الإخوة الكرام علينا أن نخصص وقتا في آخر الحلقة لشرح المصطلح بصورة تطبيقية عامة ونفصل في ذلك، ولعل هذا يكون قريبا إن شاء الله تعالى. فالبخاري ساق هذا الحديث في موضعه الأول نازلا وساق هنا عاليا، وده سبب من أسباب إعادة الحديث. قال حدثنا سليمان بن حرب، وإحنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن شيء من ترجمة سليمان بن حرب، هذا الرجل الإمام القاضي مكة الثقة الحافظ كما قال أبو حاتم، وأبو حاتم متعنت في الرجال، أبو حاتم الرازي، في عندنا اثنين أبو حاتم، في أبو حاتم الرازي اللي هو محمد بن إدريس الرازي، وفي أبو حاتم محمد بن حبان، أبو حاتم بن حبان البستي، أبو حاتم الرازي ده القديم اللي هو والد عبد الرحمن بن أبي حاتم اللي هو مؤلف كتاب الجرح والتعديل، وده أبو حاتم دوت من رتبة البخاري، ده راجل من أسنان أحمد بن حنبل وأبي زرعة والبخاري، من نفس الطبقة دي. بعديهم بأكثر من 100 عام تأتي وفاة أبو حاتم البستي صاحب الثقات، وده أقل رتبة وأقل درجة من أبو حاتم الرازي. وأبو حاتم البستي متساهل، أبو حاتم المتأخر دوت صاحب الثقات ده متساهل جدا في الرجال، يعني قد يترجم للرجل ويقول في كتاب الثقات يقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه ثقة، تفسقها ازاي؟ وانت اللي عارفه عارفه ابوه. كان ليه منهج معين وقصه تطول يعني في هذه المساله. لكن القديم ابو حاتم بقى الكبير ابو حاتم الرازي ده كان عكسه خالص، كان متعنت جدا، يعني كان قل ما يثني على احد، عشان يثني على الراوي والراوي دوت بقى طلع السماء يعني حاجه يبقى جاز القنطره. فابو حاتم لما يثني على راوي ابو حاتم الرازي ده يؤخذ عليه بالنواجذ، يمسك فيه بالايه بالايدي والاسنان كما يقولون. فابو حاتم بيقول عن سنان بن حرب يقول كان امامنا الائمه لا يدلس، وكان يتكلم في الرجال وفي الفقه، ولعله اكبر من عفان بن مسلم، ما رايت في يده كتابا قط، وانا ما شفتهوش اطلاقا بيحدث من كتاب، دائما يحدث من عقله من ذهنه يعني، وكان قل ما يغلط. ويقول حزر مجلسه ببغداد 40,000، كان بيحضر له في بغداد بس في الدرس بتاعه، درس اليوم ده ولا الأسبوع بتاعه، 40,000 رجل يحضرون أمام هذا الرجل اللي هو إيه أبو أيوب الواشجي رحمه الله تعالى. من لطيف ما جرى لسنان بن حرب أنه أدخل مرة على المأمون، كان يحيى ابن أكثم القاضي الشهير، قال دخلت على المأمون فقال لي مرة من تركت بالبصرة؟ مين اللي سايبه هناك يفتي الناس ويعلمهم وده يعني شيخ أهل البصرة الآن؟ قال فوصفت له مشايخ منهم سليمان بن حرب، قلت له فيها فلان وفلان وفلان وسليمان، وقلت له هو حافظ ثقة حجة، حافظ للحديث، عاقل، راجل مخه كبير، وكل واحد يكون عالم صحيح بس مخه صغير يبوظ الدنيا، لكن ده كان عالم وكان عاقل. يقول في نهاية الستر والصيانة، راجل وقور على عنده مروءة، عنده مروءة، راجل عنده يقول في نهاية الستر والصيانة، صائن لنفسه، مستور الحال، لا يقدم على فعل شيء يخرم المروءة أو ينقصه عند الله ولا عند الناس، راجل يسموه بالبلدي كده راجل محترم، راجل محترم قوي يعني من النبلاء. فلما سمع المأمون وصف سليمان قال ليحيى بن أكثم أحضره لي، عايز أقعد معه، راجل دوت ما يتسبش. فقال فكتبت إليه في ذلك فقدم، فاتفق أني أدخلته إلى المأمون، وكان عند المأمون يومئذ في المجلس ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد أو دؤاد أحمد ابن أبي دؤاد المعتزلي، رأس المعتزلة يومئذ، وهو مسعر فتنة خلق القرآن، قبحه الله. ابن أبي دؤاد هذا هو المشكلة، هو السبب في فتنة خلق القرآن، هو الذي كان يزكي وراها وكان الذي يحمس الخلفاء لها، حتى كان بعضهم يرجع، فكان يقول له ويلك لا ترجع، يعني قال له اقتل ابن حنبل هذا وديته علي، أنا أتحمل دمه، ده مش كويس، كان رجل يعني نسأل الله السلام. فابن أبي دؤاد كان قاعد في المجلس، وكان هو يعني من ندماء، وكان من المقربين جدا من المأمون، هو الذي أوقعه في المهالك، وكان معه ثمامة وأشباه من هذه الأصناف، الجماعة المبتدعة الضلال هؤلاء. فيقول يحيى بن أكثم فكرهت أن يدخل سليمان بن حرب وهؤلاء جلوس، حبيت يقعد مع الأشكال دي. فلما دخل سلم، فأجابه المأمون ورفع مجلسه، عاد في مكان مميز جدا يعني، ودعا له سليمان بالعز والتوفيق، برضو أعطاه حقه وهو أمير المؤمنين. فقال ابن أبي دواد يا أمير المؤمنين نسأل الشيخ عن مسألة، الراجل ده كان قاعد بتلكك للعلماء عايز يوقعهم في الغلط، وراجل بتاع فلسفة ودماغه ضربة يعني ما كانش من أهل الأثر، راجل أخذ بيتكلم على طول في الكلام وصاحب كلامه واعتزال وأضر بالأمة كثيرا جدا هذا الرجل، فعايز وقع الشيخ، عارف أن أهل الحديث جماعة أهل الصيانة وأهل عفاف يتربعون عن هذه الدناية، همش في العك دول، هم ديدانهم قال الله قال رسول الله، لا يعرفون لا أفلاطون ولا أفلوطين ولا أرسطو ولا سقراط ولا لهم علاقة بالأشكال دي خالص، بل إمامهم أبو عبد الله الشافعي يقول رأيي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، كانوا السلف يذمون علم الكلام ذما تاما ويرونه لا قيمة له ما يعملش حاجة، يقول لك ثم احنا بنرد بيه على الجماعة الكفار ومش عارف ايه والعقل والمنطق والقرآن ما فيهوش كلام من ده ولا ايه، ده هو مصور جماعة بيصورونا ان القرآن والسنة ما فيهمش منطق، يعني كلام كده طلاسم، وإحنا محتاجين نجيب المنطق الأوروبي الأرسطي اليوناني وعلم الكلام المبتدع عشان نعرف نرد على الفلاسفة، لا طبعا ده كلام باطل باطل جدا، لأن الله تعالى أنزل هذا الدين على نبيه سيد العجم والعرب صلى الله عليه وسلم، وأنزل هذا الدين ليخاطب به الأمم جميعا، عربها وعجمها بكل أصنافها، متكلميها وجهالها، وأنزل عليه كتابا لا يغسله الماء، كما في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران عن عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، كتاب لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. وهذا الكتاب كله منطق وكله عقل. الله تعالى لما يحتاج على الكافرين في أكثر من مسألة بقمة ما يرتقي إليه العقل البشري ولا يصل إليه أصلا، خاطبهم بالعقل، يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولما بيقول لجماعة بيعتقدوا أن فيه اثنين إله وثلاثة إله، وجماعة المسلسين واللي عندهم أب وأب وابن وروح قدس وعيلة بتحكم الدنيا، عيلة هي الإله، بيقول لهم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما كانتش تنفع. وده دليل عقلي أهو جاء به القرآن. وكثير جدا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل اللي قال له يا رسول الله إن أنا رجل يعني كما ترى، كان رجل أبيض وامرأته أيضا بيضاء، وجاءته بغلام أسود فجاء ينتفي منه، قال ده مش ابني، جابته منين دوت؟ يعني يطلع لأبوه يطلع لأمه. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ أنت عندك إبل؟ قال عندي. قال ما ألوانها؟ قال حمر وبيض، وقعد يقول ألوانها يعني، قال حمر. قال هل فيها من جمل أورق؟ فيها واحد كده ملبط رمادي على أسود على أبيض؟ قال نعم. قال من أين جاء هذا؟ تم الإبل عندك كلها الرجال النوق والإبل، الرجال والإناث بتعودهم كلهم حمر، جاء من الأسود دوت؟ ها؟ جابوا منين يعني؟ فقال لعل عرق النزعة، أكيد كان واحد من أجداد جمل من الجمال ديت كان أسود طلع لجده الجمل دوت. فصلى قال له لعل ابنك أيضا عرق النزعة، وانت منزع عن نفسك ليه؟ قس دي على دي، برضو ممكن جدا يكون أحد أجدادك أو أحد أجداد أمه كان أسود فطلع له، ما تزعلش نفسك. ورد عليه بالعقل والمنطق، والإسلام يعلم هذا. فإحنا مش في حاجة أصلا للمنطق، وهو كما قال ابن تيمية بعدما درسه، يعني يقول لك أصلا أنتم بتكلموا على المنطق وأنتم مش فاهمين منطق أصلا، لا ده غلط، إحنا درسنا منطق عارفين يعني منطق. وابن تيمية رحمه الله كان أعلم بالمنطق من المناطق، واللي مش مصدق يقرأ كتابه الرد على المنطقيين يقرأه، اللي مش مصدق هذا الكلام من الجماعة أصحاب المنطق النهاردة ومتكلمين يقرأه ويفهمه، بس لو عرف يفهمه يبقى شاطر، مش هقول أكثر من كده. الراجل كان أعلم بالمنطق الأرسطي من أرسطو نفسه، وخط أرسطو في مواضع، وكان عبقريا فذا، وفي الآخر خالص وصل النتيجة الحتمية، قال المنطق لا يستفيد به الغبي ولا ينتفع به الذكي، حاجة زي قلتها يعني، وتعب من غير أرب، وجع دماغ ورسوم وحدود ومش عارف فيه وبتاع. وفي الآخر الغبي لو حفظوا المنطق مش هيبقى ذكي، هيظنه غبي برضه، والذكي مش بيستخدمه أصلا، مش بيروح يقرأ قبل ما يفكر، مخه شغال لوحده، فهو علم كقلته يعني. فأهل العلم أهل الحديث في غنى عن هذا، والأمة كلها في غنى عن هذا أصلا، إن الكتاب والسنة كافيان بذلك. والله أنزل كتابه على نبيه وعلمه الكتاب والسنة ليخاطب بها الأمم، ولم يقل له ائت بالمنطق الأرسطي ولا كلام المتكلمين رد على جماعة العقلانيين، لأن الإسلام نفسه فيه القرآن والسنة كفيل بالرد على هؤلاء، مش في حاجة نجيب حاجة من بره. المهم فجماعة اللي راحوا في السكة الغلط ديت قالوا إحنا إن بيقول له دعني أسأله مسألة، بيقول للمأمون سيبني أسأل هذا المحدث مسألة عشان أوقعه يعني ألخبطه. فنظر المأمون إليه نظرة تخير، بصر سليمان كده قال له يعني تقدر ترد عليه ولا تخاف وتخلع؟ أقول له ما تسألوش وخلاص. فقال سليمان، شوف بقى العقل والعلم الحقيقي مش الدش، قال سليمان يا أمير المؤمنين، ما ردش على ابن أبي دواد، ما وصلوش أصلا، لم ينظر لابن أبي دواد، ونظر للمأمون وقال يا أمير المؤمنين حدثنا حماد بن زيد قال قال رجل لابن شبرمة أحد كبار القضاة المشاهير أسألك، قال له ابن شبرمة إن كانت مسألتك لا تضحك الجليس ولا تزري بالمسؤول فسل. لو أنت بتسأل حتى تستفيد يعني، عايز تستفيد من هذه المسألة، جاهل وعايز أعلمك، مستشكل وعايز أبين لك الإشكال، فضل. لكن عايز تسخر مني، تضحك علي الناس، تستغفلني تعمل لي فزورة ولا بتاع عشان توقعني فيها، أو حاجة تقلل من هيبتي تضحك علي الخلق، فده لا يفعله أهل الفضل ولا أهل العقل، لا يفعله إلا السفهاء. فبقول له حدثنا حماد بن زيد، بيكلم أمير المؤمنين، بيكلم هذا الجاهل بتاع الكلام ده، قال أمير المؤمنين حدثنا حماد بن زيد قال قال رجل لابن شبرمة أسألك، ممكن أسألك سؤال؟ قال له إن كانت مسألتك لا تضحك الجليس، ما تضحكش على الناس، ولا تزربي بالمسؤول يعني فسل. فسكت الرجل، كان راجل جاي يهزر مع الشيخ. وحدثنا وهيب قال قال إياس بن معاوية، وإياس ده من أذكياء العالم، إياس ده كان راجل عنده فراسة عجيبة، كان من أذكياء المفتين وأذكياء القضاء. قال من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها ولا للمجيب أن يجيب فيها. قال له الراجل ده العاقل ده بيقول في مسائل ما ينفعش حد يسأل فيها أصلا، سؤالها سفاهة، ولو حتى سأل فيها لا ينبغي للشيخ أن يجيب، لازم يطنشه عشان يربيه ويقدمه. فإن كانت مسألته من غير هذا فليسأل، وإن كانت من هذا فليمسك. قال فهابوه، فما نطق واحد منهم بكلمة حتى قام وولاه قضاء مكة فخرج إليها. شفت العقل، دماغ المترتبة صح. الراجل داخل ده بقى قاعد مع الخليفة وعايز يفرد نفسه على الشيخ اللي جاي ده، هل أسأله عشان أوقعه يعني؟ فالتاني ما اهتز لهذا، أنه يعرف من ابن أبي دواد هذا، يعرف ضلاله وقبحه، فرد عليه بالأثر. ما قالوش والله أنا رأيي، ولا لا، أهل الحديث لا يتكلمون إلا بالأثر، على حد قول سيدهم إن استطعت أحد أسيادهم من السلف قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فكانوا كذلك، كانش بيهرشوا غرب الحديث. ويا سعدهم، فهم أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، جماعة بتوعت المنطق هيجوا مع أرسطو، ها إمامهم، من إمامهم؟ بتعود مش عارف هيجوا وراه، لكن أهل الحديث ليس لهم إمام إلا هو صلى الله عليه وسلم، هذا رأسهم وسيدهم وقائدهم الأعلى، لا يعرفون غيره، فهم أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. حشرنا الله وإياكم والسامعين في زمرته وتحت رايته ولوائه، وأشربنا وإياكم من يده الشريفة الكريمة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. فشوف الراجل رد عليه أفحم، خلوه ما يطأش، كان مفكر هو بقى يقعد إيه يهزر معاه. وكان سليمان ورعا، العلم ده العلم الإلهي ده علم الكتاب والسنة، يورث في القلب الخشية، بيرقق القلوب، لكن العلوم الأخرى هذه العلوم اللي كلها كلام مش عارف إيه تقسي القلوب. ولهذا ترى كثيرا منهم معروفين عندهم إشكاليات، مش عارف يعني ما نبغي نحن نذكر أسماء شهيرة جدا جدا من وصلوا في هذه المسائل إلى السقف، وكانوا لا يصلون، وتراجمهم مذكورة في لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، يعرفها أهل الصنعة، أسماء لامعة جدا في سماء الأصول وفي سماء الكلام والمنطق، أئمة يشار لهم بالبنان، قال هؤلاء هم رؤوس هذه المذاهب، وكانوا لا يصلون. أرأيت بعد هذا شيئا؟ وهذا مش كلام، ده كلام الأئمة اللي هم حضروهم وتكلموا عنهم، وكما قلت تراجم هؤلاء يعرفها المشتغلون في لسان الميزان لابن حجر وفي الميزان للذهبي، ولا ينبئك مثل خبير، وكل لبيب بالإشارة يفهم. فلكن علم والسنة يورث الورع ويورث الخشية، إنه علم النور، الشخص المرتبط بالكتاب والسنة فقط بعيد عن الكلام دوت، دايما قلبه منور عطول فيه مصابيح الهدى. قال الله عز وجل فكل حرف بعشر حسنات، قال صلى الله عليه وسلم، كل ما يصلي عليه يبقى أقرب الناس منه، ويصلي الله عليه عشر صلوات بهذه الصلاة. فراجل يعني مغمور في البركات، لكن اللي بيقول قرأ أرسطو بياخد حاجة؟ بياخد، ممكن ياخد سيئات لو قال حاجة غلط، لكن اللي بيقول قال رسول الله يغلط؟ أبدا، عمره ما هو غلطان، لا بينقل كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول قال الله ممكن يغلط؟ هياخد سيئة على قال الله دي؟ أبدا. يقول لك أصل هم دول رواه، والناس ديت برضه مخها على قدها، الرواه دول إنهم مخهم صغير ومش بيفهموا اللي بيقولوه. من قال هذا؟ وهذا تلك وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكات ظاهر عنك عارها. من مين اللي بيفهم؟ لما أهل الحديث لما أفنوا أعمارهم في نقله وحفظه ورواياته مش فاهمينه، حيفهمه الفلاسفة؟ ولما ما سمعوش عنه خالص ولا يعرفون فيه عنه شيئا قط، وهم أبعد الناس عن حياضه؟ خلاص، لو كان أهل الحديث مش هيفهموه يبقى ما حدش هيفهمه، وأغلق الباب وانقطع الخطاب وقضي الأمر، والله المستعان على ما يصفون. فسليمان بن حرب جاءه رجل فقال إن مولاك فلانا مات، أحد الجماعة اللي كانوا من عبيدك توفي وملوش ورثة، وخلف قيمة 20,000 درهم، خلف ثروة كبيرة وملوش حد يورثه غير حضرتك. وطبعا معروف إن لو مفيش ميراث خالص من ضمن أسباب الإرث العتق، فأنت مولاي تأخذ أنت ميراثه، فحاجة جات جاية له ببلاش اهي. فقال يا سليمان فلان أقرب إليه مني، لا فلان فلاني هذا رحوله أعطوه المبلغ دوت، هو أقرب لهذا العبد مني. قال وهو يومئذ يحتاج إلى درهم. في اليوم اللي قالوا فيه العرض السخي دوت 20,000 درهم، قال لهم لا والله أنا ما أقدرش أخذهم، أنا أعرف واحد أقرب إليه مني هو أولى بالمال مني، وما حدش كان يعرفه ساعتها الرجل الثاني دوت. يقول هذا وهو محتاج إلى درهم واحد، يعني مش لاقي جنيه، وقالوا 20,000 جنيه ومشاهم. هذه هي المكارم، تلك المكارم، لا قعبان من لبن شيبت بماء فصارت بعد أبوالا، ذي المعالي فليعلون من تعالى، هكذا هكذا وإلا فلالا، شرف ينطح النجوم بروقيه يعني بقرنيه، وعز يقلقل الأجبال. هؤلاء هم الرجال، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. سنان بن حر رضي الله تعالى عنه ورحمه الإمام العلم الحافظ الذي قد لا يعرفه الناس كثيرا ولكنه عند الله معروف، ولد في ولد توفي رحمه الله عام 24 و200، وقد روى له الجماعة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو إمام حجة كما قال غير واحد من أهل العلم. قال سليمان بن ابن حرب حدثنا شعبة، وشعبة بن الحجاج الحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام الذي كان يقول فيه حماد بن زيد، وحماد بن زيد هذا من الكبار أيضا، وكان يقول حدثنا الضخم عن الضخام، شعبة الخير أبو بسطام، هذا الرجل ضخم، هذا رجل له وزنه، شعبة هذا في زمانه يوزن بكثير جدا، اسم شعبة هذا كالطبل، يعني اسم معروف، اسم معروف في سماء الحديث، إذا قيل لرجل شعبة ينخلع قلبه، ممكن يعني يحصل له حاجة، لو قيل لكذاب حنقول لك شعبة كان ممكن يغمى عليه ولا حاجة، لأن شعبة ما كان يماري ولا يداري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيتكلم في أبان بن أبي عياش، وكان قريب حماد بن زيد، كان صهره تقريبا أو حاجة زي كده، وقال في كلام للصبح، وكان يقول الرواية عنه حرام، ولا أن أشرب من بولي أحب لي من أن أحدث عن أبان، وعد يقول في ليل نهار كلام صعب قوي، والراجل ده كان راجل صالح وكان راجل طيب أبان دوت، لكن ما كانش بيحفظ، كان سيء الحفظ، كان سيء الحفظ جدا يعني، فترك حديثه. فحماد قال له يا أبا بسطام خلاص فهمنا، عرفنا أنه هو راجل مش كويس، كف عن، بطل بقى كلام فيه. قال له دعني أستخير ثلاثة، سيبني أستخير شوف ينفع أسكت ولا مسكوتش، لازم أكمل وعرف بقى اللي ما عرفش إن هو مش نافع في الحديث وسيء الحفظ وضعيف في الحديث وما ينفعش حد يروى عنه. فاستخار أياما ثلاثة، ثم لقيه في اليوم الرابع وهو يقول من بعيد لا تحل الرواية عن أبان، لا أن أشرب من بول حماري أحب إلي من أن أحدث عن أبان. قال له ما ينفعش أسكت، لازم كله يعرف، ده دين، الموضوع مش موضوع إن أنا مش من راجل أي حاجة، أنا كل ما أخشى أنه حد يسمع منه حديث يفتكر الراجل طيب عشان بيقعد معانا فيثق في الحديث والحديث ضعيف، الراجل مش حافظ مش عارف حاجة أصلا، وده نصيحة للمسلمين مش حاجة. ولهذا أبيح الجرح في هذا في الرواة من أجل المصلحة العامة، يعني ابن أبي حاتم لما كان يقرأ مرة كتابه الجرح والتعديل مر عليه بعض الزهاد، أظن أبو تراب النخشبي أو حد من هؤلاء، فمر على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو عمال يقول فلان ضعيف ويذكر أسماء طيبة أسماء فاضلة بجماعة من السلف من التابعين وأتباعهم، كانت رواياتهم فيها انقطاع وكان في سماعهم شيء وكان بعضهم في حفظه شيء، فبضعفهم بيقولوا لي ما ينفعوش يروا أحاديث، ده ما يقللش من شأنهم في حاجة، هم محفوظ كرامتهم وفضلهم في الزهد والورع والعبادة والدين، لكن في الحديث مش شغلتهم، فما ينفعش حد يا جماعة يروى عنهم، وأعمال الرجل يبين يعني. فمر بها أبو تراب النخشبي فقال ويلك يا ابن أبي حاتم، ويلك تحدث تتكلم في أعراض أناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 عام، فما تمالك عبد الرحمن نفسه إلا وهو يبكي، قعد يعيط وأغلق الكتاب وراح أي ماشي مروح. فراجع بعض العلماء فقال له هذا ما فهم، هذا الذي أنكر عليك جاهل لا يفهم ما يقول، ليست هذه غيبة إنما هذه نصيحة، أنت تذب الكاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبتشتم فيهم في أعراضهم ولا في أشخاصهم أبدا، ستقول هؤلاء لا يصلحون لرواية هذا الحديث، هذا ما حفظ هذا الحديث فقط، لكن لو سئلت عن دينه ستقول هذا يعني كما كان يقول مالك لما قال مالك مرة أدركت بهذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 70 ممن صحب من صحب رسول الله من كبار التابعين، يعني يقول لا أستحل أن أروي عن واحد منهم كلمة، لو ادوني 1,000,000 جنيه مرويش عن واحد منهم ولا كلمة، مش حديث ما كلمة واحدة مرويش عنه، يقال ليس من أهلي، يقول ما هم بمدفوعين عن الأمانة، لو اؤتمن أحدهم على بيت مال لأداه، هم أهل أمانة وأهل علم وأهل فضل وأهل ورع وأهل زهد وأهل ديانة. الواحد منهم يعني يؤتمن على بيت مال ما ياخدش منه مليم، لكن الحديث مش شغلتهم. لما بيسمعوا بيسمعوا غلط وبيحفظوا غلط، ممكن دخلوا حديث في حديث، كما جرى لموسى بن ثابت الزاهد، قصة الشهيرة التي رواها الحاكم في المعرفة وغيره، أن موسى بن ثابت الزاهد كان رجل من جماعة الطيبين دول، رجل زاهد فاضل من أهل القرآن وأهل قيام الليل، لكن ما كانش يريد في الحديث، ما كانش يحفظ حديث كويس. فذهب مرة يزور شريك بن عبد الله، فوصل إلى بيت شريك، دخل كده في الدهليز، دخل في مثلا الطرقة يعني، فسمع في الطرقة شريك بيقول لأصحابه وجماعة حواليه بيكتبوا وراه، فشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسكت شريك حتى يستطيع الطلبة أن يكتبوا هذا الإسناد، ادهم مهلة بلازم يكتبوه يعني. فكان ثابت قد سمع هذا الإسناد وشريك يمليه وهو داخل في الطرقة في الدهليز يعني، فأول ما دخل على شريك، وكان في شريك دعابة كان بيهزر، فأول ما بص شاف وشه كده منور زي القمر من قيام الليل، فراح أخذ يداعبه بيهزر معه، فقال له إيه؟ قال له من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. بيضحك معاه عايز يقول له ببلد يعني إيه الجمال دول، إيه النور اللي على وشك دول، أيوة يا عم طول الليل قايم تصلي، أهل زيك لازم يبقى شكله كده بالنهار مش زينا. فبيقول له هذا كلام على سبيل الدعابة. فموسى بن ثابت الزاهد خدش باله، ما راجل مش بتاع حديث مش فاهم أوي في الحاجات دي، فتصور رحمه الله إن هذه العبارة اللي هي قول شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، تصور إن هذه العبارة هي المتن بتاع الحديث الذي سمع إسناده وهو داخل في الطرقة، فخرج من عندي شريك وأخذ يقول حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ورواه ابن ماجه كمان من هذا الطريق للأسف، بل ورواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين أو كما قال. والراجل اتلخبط، الراجل ده راجل صالح مش ده حديث، دخل حديث في حديث، دخبط الدنيا، فهم كلام شريك على انه هو مش ده كلام مش حديث ولا حاجه، وانما متن هذا الحديث الذي كان يسوقه شريك، يعقد الشيطان اذا على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد ارقد عليك هال طويل، ده الحديث بتاع الاسناد داود. والراجل طبعا ما فهمش القصه، فراح ملبس حديث في اسناد وبوظ العمليه خالص. فهو منهم ناس صالحين وطيبين بس ما لهمش في الموضوع داود. فكان شعبة لا يغادر في ذلك الأمر أحدا، حتى قيل له مرة أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك عند الله، تتكلم في ناس طيبين يا مولانا، الناس ديت مش ناس وحشين، أصل البعض مفكر يقول فلان ضعيف يبقى الراجل ده يعني إيه مجرم ضعيف، ديت البعض بيبص كده فلان ضعيف سيء الحفظ مغفل ها كثير الخطأ منكر الحديث، يفتكر بقى بلام قالوا فيه منكر الحديث يبقى الراجل ده بتاع منكرات، ويعني الراجل ده بتاع خمرة وراجل يعني واقع من جماعة إياهم بتاعتنا. لا، منكر الحديث يعني لما يروح حديث ويجي نقابل حديثه على حديث الجماعة المعلمين الثقات بتوع الحديث يطلع مخالف ليهم لأنه مش عارف يحفظ كويس، وقد يكون إمام في باب تاني. يعني هذا كلام قالوه في مين؟ في أئمة كبار، قالوه مثلا في عاصم ابن أبي النجود الكوفي صاحب القراءة الشهيرة اللي بيقرأ أهل مصر وغيرهم بقراءة حفص عنه، فعاصم ده ضعيف عند أهل الحديث أو حسن الحديث على أعلى الأقوال. البزي التلميذ ابن كثير أيضا ده ضعيف عند أهل الحديث منكر الحديث، وهو إمام في القراءة، إمام من أئمة القراءة، هو البزي وقنبل من رواة ابن عبد الله ابن كثير المكي صاحب القراءة المتواترة السبعية الشهيرة، فهو في القراءة إمام، في الحديث لا مش اختصاصه يغلط. الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف والإمام محمد حسن الشيباني هؤلاء أئمة في الفقه لا يشق لهم غبار، دول فوق خالص في الفقه، أهل عقل واستنباط وذكاء خارق، لكنهم في الحديث كان بعضهم يقول عن أبي يوسف يقول عنه أعور بين يقول عن حسن الشيباني محمد حسن الشيباني كان يقول عنه أعور بين عميان، يعني عايز أقول ده أحسن واحد فيهم في الحديث، هو نفسه في الحديث في إسناد في حفظه كلام، لأنه كان مهتم جدا بالفقه والاستنباط والأحكام الشرعية فما كانش فاضي يحفظ. فمش معنى الطعن في راوي ان هو ضعيف او سيء الحفظ ان هو راجل واقع يعني، لا، قد يكون امام يعني فوق الرؤوس. لكن ملوش في الحديث، وده مش عيب. ممكن نرد لأي واحد أستاذ دكتور في الطب وما يفهمش حاجة خالص في الهندسة، وده لا يعيبه. لما أجي مثلا أقول على الراجل اللي يعد على عميد كلية الطب، أقول ده في الهندسة جاهل، ده مش شتن في الراجل، ده مش اختصاصه، ده لا يصلح إن هو يبني طوبة. أنا ما بشتموش كده، أنا بقى أقرر الحقيقة، وده لا يعيبه. الراجل اللي ما قالش أنا راجل بيقول أنا بتاع طب مش بتاع هندسة. ولو جيت على أكبر مهندس في العالم وقلت هذا لو دخل أوضة العمليات يقتل، لأنه هيموت واحد، ينبغي أن يحبس ويقيد، أنا كده ما بتعداش عليه ولا حاجة، أنا كده خايف عليه عشان ما ضيعوش، لأنه دخل عمل عملية هيموت واحد، يخش السجن فيها وهيموت. فده الكلام، وبيقول لا يروى عنه، مش أظن أنه راجل مش كويس، أنه ما ينفعش حد، لأنه مش اختصاص، ويلخبط فهيقع في غلط نضطر نتكلم فيه ونزعل الناس منه ويبوظ الحديث علينا. فده المنطق، كان محدش دخل الحاجات في بعضيها ويقول لك ضعيف، ازاي تقول على ابو حنيفه ضعيف وعلى مش عارف عاصم ضعيف، ده كان امام في القراءه، دي سكه ودي سكه، هذه نقره وهذه نقره اخرى، والله تعالى المستعان. فكان شعبه بن الحجاج رحمه الله تعالى كان امير المؤمنين في الحديث، وكان اول من فتش عن الرجال بالبصره، اول واحد فتش عن الرجال، بدا يتاكد سمعت من شيخك ولا لا. وكان شعبه عدو التدليس، لا يروي حديثا مدلسا أصلا، كان يرى تدليس هذا كالكذب بل أشد من الكذب، كان يقول لأن أخر من السماء أعلى السماء على دماغي خير لي من أن أقول في حديث لم أسمع أن أرويه، يعني يقول أننا أدلسه، يعني أبدا ما كانش لي سكة في الموضوع ده خالص. فكان هو أول من فتش عن الرجال، بدأ يشوف الضعيف والصحيح والثقة والمش عارف فيه، ويشوف ده سمع ولا ما سمعش، يدلس ولا غير مدلس، ونصب يعني أعمدة كبيرة من هذا الفن الشريف رضي الله عنه ورحمه. كان الثوري، والثوري ده قرينه طبعا، يعني من العجائب وما يدل على رفعة قدر هؤلاء الناس، إن تجد الأقران يقول في بعضهم كلاما عاليا جدا، والعادة خلاف ذلك، طبيعي أن القرين بيبقى دايما إيه غيران من قرينه، لو اتنين كويسين في زمن واحد في أي مهنة مش في العلم بس، لو اتنين دكاترة ولا حاجة رحت لواحد عمل لك روشيتا، ده روح لبقى الواحد تاني زيه في نفس مستواه يقول لك مين الجاهل اللي عمل لك الدواء دوت، ده ممكن يموتك، ويعمل لك بقى قصه يا ده ما بيفهمش اصلا، ده الدكتور ده ولا حلاق اللي عمل لك الروشيتا دي، يقعد بقى يقول في الصبح، هو زميله قد يكون احسن منه كمان، بس هي يعني حظ النفس، التحاسد والمعاصره حرمان كما يقول اهل العلم، ودايما الاقران بيحط بعضهم على بعض، ولا هذا يقبل كلامهم في بعض يعني. فما تلاقي قرين يمدح أو قرينه حتى يرفع فوق نفسه، هذا يدل على أمرين، على أن هذا القرين المتكلم دوت راجل منصف جدا، وقد تخلص من حظ نفسه، وده وقد على فوق يعني على فوق شيطانه وفوق حظ نفسه، رقم واحد. رقم اثنين، يبقى صاحبه اللي بيقول عليه راجل برضو يستاهل الكلام ده فعلا، وإلا ما كانش قال فيه، خاصة ده كان عالم يعني معروف أنه لا يجامل. فسفيان الثوري يقول عن شعبة، يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهذا اللقب ده أعلى لقب يمكن أن يحصل عليه محدث في الدنيا، أعلى لقب ممكن يبلغه طالب العلم أو المحدث أو الشيخ يعني في الحديث، أن يقال له أمير المؤمنين في الحديث. يعني إيه؟ يعني خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أنت عايز أي حاجة عن النبي الرجل ده مكان النبي، هنا عارف كل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديثه كلها في دماغه، حافظها كلها وعارف معانيها وعارف آخرها من أولها، ده الحاكم على الأحاديث وعلى السنة، فاللقب ده عالي أوي. فسفيان الثوري كان يطلقه على قرينه وصاحبه شعبة بن الحجاج رضي الله تعالى عن الجميع. وكان شعبة مع هذا كله عابدا، كان مع العلم الحديث وكذا وكذا عابد، وإحنا شعبة هذا الكلام فيه ممكن يخد له مثلا 50-60 حلقة أو ما يخلصش. قال شعبة حد وتوفي رحمة الله عليه في أوائل عام 160، توفي سنة 160 في أوائلها يعني. قال حدثنا قتادة، وقتادة أيضا سبق الكلام عنه فيما مضى، هو قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي الحافظ الأعمى المفسر، كان قتادة إماما في مسائل كثيرة، كان إمام في الحديث وإمام في اللغة وإمام في التفسير، وكان ضاربا في هذه الفنون كلها بسهم وافر ونصيب كبير، وقد ولد أكمة كما يقال، يعني ولد أكمة وهو رأس الطبقة الرابعة، وقد مات كهلا في عام 18 أو 17 في هذه الحدود يعني، روى له الجماعة رحمه الله تعالى. وهذا الرجل أيضا قتادة هذا من كبار الحفاظ، رجل له وزنه ويعني كان محدثا فذا بارعا، دخل على سعيد بن المسيب كبير التابعين وأفضلهم فسمع منه حتى قال له سعيد: قم عني فقد أنزفتني، أنت خلصت علي، حفظت كل اللي أنا حفظه، ما عادش عندي حاجة أقولها لك، تخدت كل حاجة. ومرة من مرات حب يختبره يعني، قال له: أنت قاعد بالك هنا عندي أسبوعين ولا حاجة ولم تكتب شيئا قط، ما تكتبش ولا حد بيكتب لك، أنت يعني قاعد تتفرج، قاعد تتعبني وخلاص، عامل لي زحمة والسلام يعني. قال له: سل عن ثابت، أسألني، اختبرني، لو أنا مش نافع مشيني. فقال له سعيد: ما تقول في كذا؟ فقال: حدثتني يوم كذا، فقلت: حدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وسألت عن هذا أنا الحسن فقال كذا، وسألت عنه حميدا فقال كذا، وسألت عنه فلانا فقال كذا، وحدثتني أنت عن فلان فقلت كذا. وأخذ يسرد عليه فوق 16,000 حديث وأثر من حفظه وهو واقف، حتى قال له سعيد: لقد أذهلتني، مش ممكن، ما كنت أحسب أن الله بقي يخلق مثل هذا. ولا ما كنت متصور لسه في الناس حد بيحفظ بالصورة دي، وفي حد لسه مخلوق بهذه العبقرية وهذا الحفظ التام. ومع هذا كان فيه كان في هذا الراوي الكبير قتادة كان فيه نوع بدعة، لكنها مغمورة إن شاء الله في بحار حسناته. وده من إنصاف العالم الكبير، إذا أخطأ ينبغي أن يغمر خطأه في حسنات، مش نقفل على الواحد. فجماعة النهاردة اللي قاعدين الناس على الواحد دولي، يبقى راجل عالم وفاضل على المنهج الصحيح ويدعو إلى الله تعالى منذ أكثر من 20 أو 30 سنة، ونفع الله به ألوف بل ملايين البشر، وتلاقي بعض الجماعة العاطلين البطالين أعد له على الواحد، يقول لك: أصل هذا الشيخ مش عارف كان بيكفر بالصغيرة. يا راجل اتق الله، سمعته يقول هذا، يقول: فهمته من فحوى كلامه. طب راجعه، هي بالظن كده يعني، أنت لو راجل منصف راجعه في ذلك. طب راجعه، قال: ما حصلش، ولو كنت قلت ما قلتش حاجة زي كده خالص، لسه برضه بيقول لك بيكفر بالصغيرة. ده مش عايز تعلم، ده بيتلكك، ده واحد جاي عايز يهد العلماء وخلاص. فهذا ليس من الإنصاف وليس من العلم وليس من الدين أصلا، ده لا علم ولا دين ولا إنصاف، ده هذه قلة علم وقلة أدب من فاعلها. فالعالم الكبير إذا بذل جهده ووسعه وحصل ما يستطيع تحصيله وأعذر إلى الله تعالى في ذلك، ثم أخطأ وسعاه العذر، الله تعالى يعطيه أجرا على ذلك. أنا أشتمه؟ يعني نسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. الواحد لو اجتهد في أي مسألة وغلط بعد ما بذل عمل اللي عليه وما نفعش طلع غلط، الله يعطيه أجر على هذا، بيقول له: أنت كده ليك عندنا حسنات، مأجور. ما بيقولش: أنت آسم ولا أنت كده خلاص اللي فات ما عادش ليك عندنا أي حسنات وبقيت راجل وحش. الله نفسه يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، له أجر على 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 على, على خطأ عفوا، وإن اجتهد فأخطأ فله أجران. يبقى ربنا بيديله أجر، وأنا عمال أقول لا ما ينفعش، ده غلط غلطة قاتلة. إيش غلطة قاتلة يعني؟ في حد عمره يعني معصوم؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر على إيه؟ على اجتهاده. بقى الراجل بذل وسعه وأدى ما عليه وما قصرش وغلط، خلاص هذا حظ البشر. ما سمي الإنسان إلا إنسان إلا نسيانه، ومن لا يخطئ فهو كذاب، كما قال أحمد، قال: من لا يخطئ فهو كذاب. الرجل العالم الكبير لازم يتلخبط ويغلط. يعني لو إحنا جبنا واحد حافظ مثلا سورة الشعراء بس، مش حافظ غير الشعراء، ونقول له: اقرأ قصة نوح في الشعراء، ممكن يتلخبط؟ أو اقرأ قصة مثلا شعيب اللي في الشعراء، هيتلخبط فيها؟ هيتلخبط فيها في إيه؟ ما مش حافظ غير هذا السياق بس. طب اقول له بقى احفظ معاها هود، وقارن لي بقى، قال لي القصة في هود والقصة في الشعراء، ممكن ادخل دي في دي. فهو ما وقعش في غلط لما حفظ اكتر، لما بقى عنده محفوظين متشابهان بقى ممكن يغلط. لكن لو حفظ حاجة واحدة بس، مش فاهم غير حتة واحدة بس، ما فيش، حفظ مسألة وبيلف بيها. بعض الطلاب يعمل كده، يجيب له كده كم مسألة كده يحفظها عن ظهر قلب، ويقعد يلف على المشايخ يغلط فيهم، يقول له حديث كذا يا شيخ ومش عارف، يقول: والله مش فاكره. يقول: لا بس ازاي مش فاكره، ده انت امام وكده ولازم تقول لي عليه دلوقتي حكمه ايه، ويقعد يغلطه فيه وهو مش حافظ غيره اصلا. هذا الغلام مش حافظ الا الحديث دوت، وحافظه غلط كمان، ورايح يدور به يسخط المشايخ ويسخر منهم. فهؤلاء اولى بان يؤدبوا، الاشكال دي ماشيه في الغلط، ولا ينبغي ان يوافقوا على هذا، ولا ينبغي ان يسمع لهم الشباب أي واحد يجي يتكلم في العلماء الأفاضل من أهل السنة والجماعة ممن سبقت لهم الحسن عند الناس على الأقل، رجل بقاله 30-40 سنة في الدعوة يدعو إلى الله ما سمع الناس عنه إلا كل خير، والأمة كلها تستفيد بعلم وتثني عليه، يغلط ما يغلط المشكلة خليه غلط يا أخي، مش هقول لك أنه ما غلطش وأنت بتدل عليه كما هو الواقع يعني، لا خليه غلط وغلط في مسألة قوية جدا. ابن حزم ما كانش بيغلط، الشافعي ما كانش بيغلط، مالك ما كانش بيغلط. الشافعي مش ألف كتاب خطأ مالك، البخاري ما كانش بيغلط، هذا كلام يعني أين المنطق أين العقل أين الدين أين العلم؟ إن لله وإن إليه راجعون. فقتادة ابن دعامة السدوسي رضي الله عنه ورحمه كان فيه نوع قدر، كان قدريا، جماعة قدرية ولا فرقة من فرق الضلال، لكن الراجل ما كانش قدري عندا، ده هو حظه كده اجتهد فمخه وصله للقصة دي، شاف ان ده كلام منطقي، وكان يظن انه بهذا ينزه الله عز وجل، ساقه ظن التنزيه للوقوع في هذا الخطأ، فخطأه مغفور وعفى الله عنه والأعمال بالنيات، ونسأل الله ان يسامحنا وإياه ويحفظ عنه ويحفظ خيره. حتى ان مرة يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد القطان مرة كده قال عايز اعمل حاجة جديدة في الحديث، حب يقترح القضاء على ابن مهدي يعني، قال لن أروي عن أي صاحب بدعة، أهل البدع بدعة كبيرة صغيرة مش راوي عنهم، لازم يكون الراوي سني 100%. فقال له ابن مهدي أنت إن فعلت هذا لم تروي عن أحد، مش هتلاقي حد، كل واحد عنده غلط طبيعي. قال ما تصنع بقتاد، هتوديه فين؟ ده راجل يعني السنة تدور حوله هو يحفظ منها عامتها، فيعني لما تتوقف وتلغي هذا الإمام بهذه الضخامة هتروي عن مين؟ وأي إنسان معرض أنه يخطئ. فالإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز، والعلم رحم بين أهله إن كانوا من أهله. نذهب إلى فاصل قصير لصلاة العشاء ثم نعود فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بمشيئة الله. شاشة تأخذك للجنة. لتحميل الرنات على هاتفك المحمول اتصل من أي محمول على 1748 أو من أي تليفون أرضي على 09341.
نعيش العمر نتمنى نلاقي في الحياة جنة، صلاة وزكاة وذكر الله ودمعة في عيوننا دمعة.
لا إله إلا الله
هي خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا، بالحق أنزل ربنا آية الكتاب، فأرح فؤادك في الظلال من العذاب. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء.
سعر الدقيقة جنيه ونصف.
على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس، وبالحسنات والإحساس ستجمعنا قناة الناس.
شاشة تأخذك للجنة. عدنا بحمد الله.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله تعالى. كان حديثنا قبل الأذان حول قتادة وحول أن الإنصاف عزيز وأن المرء مهما يعني بذل وسعه في وصول الحق ثم أخطأ لا ينبغي أن يذهب كل حقه هذا مقابل خطأه مرة أو مرتين. هناك نسبة الخطأ مقبولة ما لم يتعدى الخطأ إلى حيز التعمد والإصرار على الباطل واللجاج في المعاندة، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله عز وجل. قال قتادة عن أنس رضي الله عنه، وأنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة رضي الله عنه ورحمه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منزلا، وكان من أعلم الناس به أيضا صلى الله عليه وسلم، وحديثه كثير وتكلمنا عنه قبل هذا مرارا. قال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله، أو من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. وقد شرحنا هذا الحديث بتوسع في موضعه الأول في الكلام عن باب حلاوة الإيمان، لكن يبقى هنا فقط قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يكره، أو من يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذ، أو بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. طيب والراجل اللي ما كانش كافر أصلا يروح فين؟ يعني هذا الحديث معناه كده ظاهره، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. يكره أن يعود، يعني هو أصلا كان أصله كافر وبقى مسلم، فهو يكره أن هو يرجع للكفر الذي أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، بل في رواية أخرى: لأن يلقى في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر. لو خير ولو خلاص اختار، لا الذي قال لا أنا أروح النار ومحش الكفر ثاني، لأنه عارف أن نار الدنيا تذهب ونار الآخرة لا تنقضي، تدوم يعني. فكيف يفهم ذلك في حق من لم يكن كافرا أصلا؟ يعني قوله بعد إذ أنقذه الله منه لا يستلزم أنه كان واقعا في الشيء. أولا كلمة يعود، يعود وأن يكره أن يعود في الكفر، تأتي عند العرب على معنيين: المعنى الطبيعي العودة، يعود للشيء يعني يرجع للشيء كان فعله قبل هذا، والمعنى الثاني الصيرورة، يقول لك عاد فلان كبيرا، فلان ده بقى كبير، عايز يقول لك بقى كبير، فيستخدمون لفظة عاد أو فعل فعل عاد في الصيرورة، هو بقى إيه وصل لإيه، صار إيه، عاد الأمر يسيرا، هو ما كانش صعب وبعد ما كانش سهل ثم صعب ثم عاد يسيرا، ده هو أصبح، فيستخدمون عاد بمعنى أصبح بغير سابق تقدم نقيض يعني. دي أول حاجة، يكره أن يعود، يعني المقصود أن يكره أن يصير كافرا، سواء كان قبل كده كان كافر أو ما كانش كافر قبل كده ما تفرقش، العبارة تحتمل هذا وذاك. بعد إذ أنقذ، بقول لك ماشي عادنا من عادة ويعود ويأتي بمعنى إيه، معنى عاد ومعنى صار أو أصبح يعني. طب ما بقول بعد أن أنقذه الله منه، بعد إذ أنقذه الله منه، يعني هو كان كفر وربنا أنقذه من الكفر طلعه منه. طب الجماعة اللي ما كانوش كفار مش خشوا في الحديث، نقول ولا دي برضو تستلزم هذا، لأن قوله بعد إذ أنقذه الله منه لا يستلزم أن هو كان واقع في الشيء المنقذ منه دول، فإن كل من أوقع الله الإسلام في قلبه فقد أنقذه الله من الكفر، سواء كان كافر قبل كده أو ما كانش كافر، أو قالوا الإسلام كده من أول وهلة يعني. دليل هذا قول شعيب عليه السلام كما قال الله سبحانه: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هو شعيب كان كافر قبل ما يبقى نبي؟ لا طبعا، هو كان على ملة هؤلاء؟ أبدا ما كان كذلك. ثم الإباء بعد إذ نجانا الله من، نجانا منها بأن لم نلبسها أصلا، ما دخلناهاش أساسا، فعدم دخول الفعل هذا من بدايته يسمى إنقاذ من الله تعالى ونجاة. ويوضح هذا أكثر وأوضح قوله سبحانه، ودي مثال أوضح شوية: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بيخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالاعتصام بكتاب الله تعالى وحبله الوثيق، وقال أنتم كنتم على شفا حفرة من النار، لو ما كنتوش أسلمتم كنت دخلتم النار. فكنتم على وكنتم على شفا حفرة من النار، عارفين على الإيه؟ على شفا الحفرة، مش وقعوا فيها يعني، فأنقذكم منها. هم وقعوا؟ ما وقعوش. هم كيف يقول فأنقذكم منها هم مش وقعوا؟ قال لك ما هو كون هو يحفظهم من الوقوع هذا إنقاذ، المحصلة واحدة. هو المقصود إيه؟ إن هو ما يخشش النار سواء كان فيها وطلعناه ولا ما كانش فيها أصلا ما دخلناهوش، المهم إن هو أنقذ منها ما دخلهاش، ده المقصود. فقوله صلى الله عليه وسلم بعد إذ أنقذه الله من الكفر لا يستلزم أن يكون الشخص المبغض للكفر كان كافر ثم أسلم ومش عايز يرجع، لا، ده لو هو مؤمن طبيعة فطرة من البداية ويكره الكفر يحصل على هذا الأجر ويحصل هذه اللذة، لذة الإيمان يعني، ويحصل هذه الرتبة وهذه الدرجة. هذا الحديث بهذا القدر يعني ينتهي، ونقف عند الباب الذي يليه وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان، تفاضل أهل الإيمان بأعمالهم. وهذا الباب سنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله عز وجل في حلقة قادمة إن شاء الله، لكن هناك سؤالان قد وردا إلينا فنقف معهما وقفة يسيرة قبل أن تنتهي تلك الحلقة. أول سؤال: أحد السائلين يرى تعارضا بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم دخل الجنة في آخر الأمر، وبين حديث المفلس. تدرون من المفلس؟ قالوا الذي ليس له مال. قال ليس هذا، وإنما المفلس الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقتل هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من سيئاته ولهذا ولهذا، ثم فإن فنيت حسناته وضع من سيئاتهم عليه ثم ألقي به في النار. قال لك لما في تعارضه في أول حديث، حديث 99 الرجل قتل 100 واحد، كمل 100 بقى بالرجل العابد اللي مش كان فاهم حاجة ده، كمل 100 واحد قتلهم وفي الآخر ما خدش حاجة من حد من حسنات حد ولا حد خد منه حاجة ودخل الجنة فورا، وجاءته ملائكة الرحمة تتنافس عليه حتى أخذته في آخر الأمر. وحديث المفلس قال لك إن الراجل اللي معاه حسنات كتيرة قوي وجاء موت واحد مش 100 ولا حاجة، ولو ما كانش معاه حسنات يديله يوم القيامة هياخد منه وخش النار. كيف نجمع من الحديثين؟ حديث يقول إن مع واحد قتل 100 ودخل الجنة، حديث آخر يقول لك واحد قتل واحد بس وهيجي يتاخد حسناته كلها ويخش النار يبقى مفلس، أو العكس. ولا تعارض بإذن الله عز وجل. وهذا العلم علم التوفيق من الأحاديث، يسميه أهل الحديث علم مختلف الحديث، مختلف الحديث، قد صنف فيه أئمة كثيرون على رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك من صنف فيه ابن قتيبة الدينوري، وصنف فيه الطحاوي، وصنف فيه ابن فورك، وصنف فيه خلائق يعني من أهل العلم. حتى قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض حديثين متعارضين. ابن خزيمة يقول إمام الأئمة، ابن خزيمة هذا محمد بن إسحاق ابن خزيمة أبو بكر إمام الأئمة، يقول أنا لا أعلم على وجه الأرض حديثين متعارضين، من كان عنده فليأتني بهم وأنا أوفق له بينهما. وفي الغالب سبب التعارض مش في الأحاديث، في ذهن المتكلم، في 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 عدم علمه ببعض التفاصيل أحيانا، وده يعني طبيعي يعني، الشخص ما كانش دارس أو قد يكون دارس لكن مش مركز على نواحي معينة، من الممكن يقع له شيء من التعارض.
حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
أكثر كلما عسر جدا أن يتعارض عنده قولان أو نصان أو حديثان إلا لها مخرج. وأهل العلم ذكروا في مسألة الترجيح والمعارضة ذكروا مرجحات كثيرة جدا. يعني أول حاجة من لاي حديثين زي كده متعارضين بنسلك أول حاجة إيه؟ نتأكد من صحتهم الأول. لو قال أي نصين أتأكد أولا من ثبوتهما، لأن ممكن يكون واحد منهم باطل. زي مثلا إيه، هناك أحاديث بعض الناس بينصب بينها وبين أحاديث صحيحة الخلاف، ويبقى حديث من الحديثين دول أصلا لا يصح باطل. فعندئذ ما يشعر بقى أنا أوفق بينهم، أوفق بين إيه؟ أوفق بين حديث صحيح وحديث مكذوب قاله واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه الفايدة؟ ما ده مش كلام النبي، ما يلزمناش، ده يلقى به على طول. فأول حاجة ينبغي أن يتخذها طالب العلم أو الشخص العادي المثقف لما يلاقي حديثين مش داخلين دماغه، مش يسارع ويقول بس السنة دي كلها بايظة كما يصنع بعض الجماعة اللي ما عندهمش عقل، بعض من اللي عقل له أصلا. أول ما يلاقي حديثين بس شكلهم من بعيد، من بعيد قوي، مش داخلين مع بعض، بيقول لك بس حاجه مع ناحيه دول، السنه كلها متناقضات ومتعارضات والسنه كلها مكاذيب، ويقعد بقى يبعبع وهو مش فاهم حاجه، ما قراش ولا فاهم اي حاجه في اي حاجه. فاول حاجه الشخص العاقل يعملها يسال اهل العلم او ينظر هو بنفسه، هل صح النصان الاثنين؟ صح. لو الاثنين صح نحاول بقى نجمع بينهما، لو امكن الجمع على العين والراس، وفي الغالب بيمكن 90% بيبقى الجمع ممكن جدا. لو عجزنا عن الجمع في حاجة اسمها الترجيح، هنشوف بقى مين اللي يغلب الثاني. عندي حديثين ضد بعض مثلا، يعني مثلا حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبعده في صحيح مسلم عن ميمونة قالت ما تزوجت النبي إلا وأنا حلال، ما كنتش محرمة ولا حاجة. طب تعالى كده نجمع بينهم، ما تجيش. ممكن تيجي، ما تجيش ليه؟ الأئمة حاولوا يوفقوا، وقال لك إن ابن عباس لما قال وهو محرم قصده هو لابس لبس الإحرام، بس كان حل خلاص من الإحرام، والواحد ممكن يبقى محرم وبعد ما يقصر شعره أصبح حلالا وإن كان يسمى محرما شكلا لابس لبس الإحرام. والبعض يسمي من كان في الحرم محرما، يسموا جماعة في الحرم حتى وإن كانوا يعني قد حلوا يسميهم محرمين، لغة، هو محرم لغة مش محرم اصطلاحا يعني. خلاص، فلو عدنا نوفق هنلاقي 50 وجه نوفق بالحبين بين كلام ابن عباس وبين كلام سليمان في هذا المسألة. لو عجزنا مثلا قال لك ما لا ما ينفعش، هو سألوه وأكدوا عليه فقال كان محرما وهي وكده يعني، لو حصل جدلا هذا نقول تعالى نوفق بينهم، تعالى ما ينفعش التوفيق، تعالى نرجح بقى، فلازم واحد صح وواحد واحد غلط وواحد واحد صح. فهبص الاقي ابن عباس رضي الله تعالى كان في هذه المسألة يوم ما ده حصل يوم الفرح دوت كان صغير، كان صغير السن، فدخول الوهم عليه وارد ما كانش واخد باله. لكن صاحبة الشأن ميمونة رضي الله عنها العروس أمنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم هتنسى يوما كهذا؟ ما يبقاش واخد بالها إذا كانت محرمة ولا مش محرمة في اليوم دوت؟ مش ممكن، فيقدم كلامها على كلام ابن عباس. ده لو احنا عجزنا عن الجمع، والجمع ممكن كما ذكرت في مطلع كلام. فأول حاجة نحاول نجمع، ما قدرناش نجمع نرجح. حديث المسؤول عنه الآن القاتل دوت، ده ممكن الجمع بينهما بأكثر من صورة. أولها حديث القاتل 100 نفس دوت، الحديث نفسه يقول كان في من كان قبلكم، ده رجل من كان قبلنا، رجل من بني إسرائيل، وهو كما هو معلوم شرع هؤلاء ليس شرعا لنا، شرع بني إسرائيل أو شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاء شرعنا بإقراره. فهنقول والله ده كان شرع عندهم وشرعنا جاب الإيه بحديث المفلس، ده أول كلام يعني يقال، ولكن هذا ليس مقنعا. إيش الأنجع من ذلك؟ أو يقال، وده الذي أرجحه، إن حديث 99 الراجل دوت اللي قتل 100 نفس لماذا لم يؤخذ من حسنات صاحبه وتحط على دماغه والحاجات ديت؟ لأنه تاب، هو راح بيقول لي يا جماعة عايز أتوب هل لي من توبة؟ فقال له طبعا، ومن يغلق عنك باب التوبة. فالراجل ذهب تائبا مخبتا مخلصا قد رجع وندم عما فعل. والراجل المفلس دوت ده في من لم يتب، ومعلوم أن الشخص إذا تاب تاب الله عليه، تاب حقوق العباد، الله تعالى يلهمهم العفو عنه ويحمل عنه التبعات. يجيب الرجل المقتول ده ويقول له ان احنا ممكن ناخد حقك منه، هذا حقك تاخذه، لكن ان حسبك او تسيب حقك اللي عنده بشفاعتنا وندخلك الجنه في هذا المقام العالي. شوف الخصر دوت ليك لو عفوت عن صاحبك هذا. طبعا الراجل ساعتها ايه اللي همه، عايز يخش الجنه مش فارق معاه يروح فين، فخلاص لا ما فيش عفو عنه وانا اخش الجنه، فما فيش مشكله ساعتها عند الناس. فالله تعالى يعافي هؤلاء ويأخذ لهم ويتحمل التبعات عنهم ويرضي أصحاب الحقوق في من تاب وأناب. فالرجل اللي موت 100 ده كان تايب كما واضح في الحديث. وأما حديث المفلس فهذا في حق من لم يتوب، الشخص اللي ما بتوبش عن أي عمل بيتحاسب عليه يوم القيامة ويجري له مجرى فلا تعارض إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.